مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير آيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآيات، قوله تعالى: يسألونك، السائلون هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد روي أن عمر قال: يا رسول الله، ادعو الله أن ينزل لنا في الخمر قولا شافيا. وذلك لأن تحريم الخمر كما لا يخفى عليكم كان على مراتب. فأولا كانت الخمر مباحة، قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وبعد ذلك جاءت تضييقات في شأن الخمر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعده أيضا جاء قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا كان توطئة لتحريم الخمر. بعد نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. هكذا تدرجت الآيات في تحريم الخمر، كانت ثم إباحة، ثم تضييق، ثم تضييق آخر، ثم بعد ذلك تحريم مطلق. قد اتفقت كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونقل الإجماع على تحريم الخمر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها، أعطرها ومعتصراها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، لعن الخمر وعشرة أصناف أو تسعة أصناف مع الخمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والخمر كما هو معلوم أطلق العلماء عليها أم الخبائث. ومن أسباب إطلاق أم الخبائث عليها ما روي، وليس عن رسول الله بسند ثابت، إنما هي آثار، أن رجلا كان عابدا دخلت عليه امرأة أو طلبت منه الدخول عليها لأمر من الأمور، وبعد أرادت منه أن يواقعها، وقالت مخيرة له: إما أن يواقعها أو يشرب الخمر أو يقتل غلاما. فرفض أن يزني بها ورفض قتل الغلام وشرب الخمر. فلما شرب الخمر الثمل فوقع بها وقتل الغلام. فلذا العلماء لهذا ولغيره يصفون الخمر بأنها أم الخبائث. والخمر تعريفها ما خامر العقل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. ومعنى كلمة خامر العقل غطى على العقل، غطى على العقل هذا. والخمر وكما سمعتم ما خامر العقل غطى على العقل، مادتها التخمير التغطية، خمرت وجهي بجلبابي تقوله عائشة، أي غطيت وجهي بجلبابي. فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جنح الليل أو أمسيتم فخمروا آنيتكم. ومعنى خمروا آنيتكم غطوا آنيتكم. فالخمر ما خامر العقل وغطى عليهم. هذا وقد توالت النصوص كما سمعتم في تحريم الخمر واستقر الأمر على ذلك، ولشارب الخمر حد ولكنه غير مقيد بعدد، فشارب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تحريم الخمر كان أحيانا يضرب بالجريد والنعال، وأحيانا إن جلد النبي نحوا من 40 من 40 جلدة، وعمر جلد 80، إلا أن النبي لم ينص على أن شارب الخمر أو السكران يجلد 40، إنما هي أشياء تقريبية هذا. ولذا فقد ورد عن علي أنه قال: ما أقمت الحد على أحد فمات فوديته إلا شارب الخمر، لو أقمت عليه الحد فمات وديته، أي دفعت له الدية لأهله، ذلك لأن الله لم يحد لشارب الخمر حدا محددا بعدد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وللخمر جملة مباحث، فكل ما خامر العقل من أي مشروب كان يعد خمرا ويأخذ حكم الخمر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، فسأل النبي سائله سؤالا: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. هذا. وكما هو معلوم فإن الخمر حرمت وكما سبق تدريجيا كسائر الأحكام، كثير منها جاء تدريجيا، فالصيام على سبيل المثال أول ما فرض كان عاشوراء، وبعد عاشوراء يوم واحد، وبعد لما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، ثم أصبح حتما الصيام، أصبح الصيام صيام رمضان حتما لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك الصلوات كانت، وقبل رحلة المعراج صلاتان في اليوم كما قال كثير من أهل العلم: صلاة في الصبح وصلاة في العشي. قال تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبعد فرضت الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة على ما هو معلوم. كذلك الجهاد، كان ثم أمر بكف الأيدي، ثم إذن بالجهاد، إذن بالقتال، ثم أمر بالقتال، وهكذا في كثير من المسائل تتدرج أحكامها حتى استقرت عند نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكذا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر. أما الميسر فهو القمار، قمار، القمار يطلق عليه الميسر. قال بعض العلماء: والميسر ميسران، ميسر محرم قولا واحدا وهو القمار، وميسر بمعنى اللهو، وأوردوا له نماذج كاللعب بالشطرنج والطاولة ونحو ذلك من الأشياء التي تستعمل بالزهر. سألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، الخمر في تعاطيها إثم كبير، وذلك لأنها تصد الشخص عن ذكر الله، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر تعاطيها يصرف الشخص عن ذكر الله ويذهب بعقله إلى العابثين، فترى شخصا وقورا يشرب الخمر ويحتسيها، فإذا به يقع على ابنته، وإذا به يعبث بعذرته، وإذا به يتعرى ويمشي عريانا، وإذا به يمشي مخبولا. قد رأينا رئيسا من رؤساء الدول الكبرى سكرانا في صورته التي وردت على الفيديو ونحو ذلك، ويلعب بالنفيخة ويجري وراءها والقوم يسخرون منه. فالخمر تصرف الشخص عن ربه وتوقعه في ذميم الأخلاق وذميم الأعمال وذميم الأقوال، وتحمله على الاعتداء على الآخرين، فمن ثم تنشأ مشاكل وتحدث قلاقل. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الصلوات تضيع بسبب السكر، الفواحش ترتكب بسبب السكر، يتعرى الشخص ويمشي عريانا بسبب السكر، يهزي ويتكلم بقبيح الكلام بسبب السكر. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر فيه القمار. قل لهؤلاء السائلين عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير. وصورة الإثم في الخمر اتضحت بعض معالمها، لأنها تصرف الناس عن طريق الله وعن ذكر الله. وصورة الإثم في الميسر كذلك، لهو وعداوات، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالقمار أيضا يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن مساوئ القمار أنه يورث العداوات بين الناس، فالشخص يجتهد حياته لجمع دراهم ودنانير، يعمل شهرا ويكتسب مثلا 1000 من الجنيهات، وفي لحظة يسيرة يفقد هذه 1000 بناء على القمار المحرم. فتحصل عداوات في النفوس بسبب هذا الميسر. فالخمر والميسر كما قال تعالى وهو أصدق القائلين فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، قد تكون هناك منافع، قد تكون هناك منافع في بيع الخمر وشرائها واكتساب مال من هذا، قد يكون هناك منافع في الميسر، إذ بعض الناس يكسب والآخر يخسر، وحين كان من يكسب يحاسب مثلا على يحاسب على المجلس الذي جلسوا فيه أو الطعام الذي أكلوه، فهذا وجه انتفاع. لكن القواعد الشرعية تقتضي أن المفاسد إذا عظمت وإن كان معها بعض المصالح دفعت المصالح مع المفاسد العظمى. وهذه القاعدة تضطرد في كثير من الأحيان، بل إن من الفقه أن تعرف أخف المفسدتين وأعظم الضررين، فترتكب أخف المفسدتين وتترك أعظم الضررين، وكذلك تعرف خير الخيرين فتأخذ الأفضل من الخير وتدع ما دونه إن كان فيه خير. فعموما قاعدة اختيار أخف المفسدتين وأقل الضررين لها عدة أدلة، لها عدة أدلة. فالسفينة التي خرقها القدر إما أن تصادر بالكلية وإما أن تخرق، وكلاهما مفسدة، فاختير أخف المفسدتين وهو خرق السفينة. وكذلك المرأة المختلعة هي بين أن تضر في دينها وهذه مفسدة، أو ترد الصداق إلى زوجها وهذه مفسدة مالية، فاختارت المختلعة أخف المفسدتين. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك ماذا ينفقون، أي يسألونك عن القدر الذي ينفقونه. أحيانا يكون السؤال لمن أنفق، لمن أعطي صدقتي، وأحيانا يكون السؤال ما القدر الذي أعطيه من أموالي أو أخرجه من أموالي. فالسؤال هنا: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. قل العفو، من العلماء من قال إن العفو هنا بمعنى الزائد، أي أنفقوا ما زاد عن حاجاتكم. قيل وكان هذا قبل فرض الزكوات، كان الشخص يأخذ حاجته من المال وبعد ذلك ينفق الزائد عن حاجته. واستمر أبو ذر على هذا الرأي مطلقا، إلا أنه خلف من جماهير الصحابة في ذلك، وخاصة بعد فرض الزكوات. فقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، من العلماء من فسر العفو هنا بالزائد أي الزائد عن حاجتك، ومن ثم هذا الذي فسر العفو بالزيادة اتجه إلى القول بأن الآية منسوخة بالزكوات المفروضة، وهذا قول شهير يتناوله العلماء في هذا الصدد. هذا وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال هو الوسط، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أيضا قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمن العلماء من فسر العفو بالوسط، ومن ثم فلا نسخ عنده، والله أعلم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالعفو هنا الزائد عن الحاجة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذا استحب بعض العلماء الوصل، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، استحب بعض العلماء الوصل، بل قال بعضهم إن في الآيتين تقديم وتأخير، فالمعنى كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون. ومن العلماء من قدر محذوفا فقال المعنى كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تصلحون شؤونكم في الدنيا والآخرة. وثمة وجوه أخر، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، على التقديم والتأخير الذي ذكرتهما، وهو نقل عن بعض أهل العلم. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قيل المراد بالسؤال عن اليتامى هنا السؤال عن أموال اليتامى، وذلك أن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لما نزل عمد من كان عنده يتيم إلى حجب مال اليتيم عن ماله وطعام اليتيم عن طعامه، وكان اليتيم ربما تاقت نفسه إلى طعام الوصي على اليتيم، وكان أيضا الوصي أو أولاد الوصي ربما تاقت نفوسهم إلى الطعام الذي مع اليتيم. فلما نزل ولا تقربوا عفوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، عمد من عنده يتيم إلى حجب مال اليتيم عن ماله وطعام اليتيم عن طعامه، فشق ذلك عليهم جميعا على اليتيم وعلى الوصي. فنزل قوله تعالى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن اليتامى، إذ الله قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. والمعنى والله تعالى أعلم أن الناس سألوا أو أن أهل الإسلام سألوا النبي عن كيفية التعامل مع اليتامى، وذلك كما سلف، فإن الرجل من الصحابة لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ولما نزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حجب الشخص الوصي مال اليتيم تماما عن ماله، وطعام اليتيم عن طعامه، فكان اليتيم ربما نظر إلى طعام أهل البيت فتاقت نفسه إلى طعامهم، وربما نظر أهل البيت إلى طعام اليتيم فتاقت نفوسهم إلى طعامه، فشق ذلك عليهم، فسألوا النبي ماذا نصنع في أموال اليتامى. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي أصلحوا أموالهم، أصلحوا أموالهم. ولذا ورد عن عمر وغيره: ثمروا أموال اليتامى لا تتركها للصدقة تأكلها. قال تعالى: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي إذا كانوا معكم في البيت فشأنهم شأن إخوانكم، فلما كان يجوز لنا أن نأكل من طعام إخواننا ولإخواننا أن يأكلوا من طعامنا بالمعروف دون إفساد ودون إسراف، فكذلك الشأن مع اليتيم. أما إخواننا والأكل من بيوتهم فقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. فلما رفع عنا الإثم إذا أكلنا من مال إخواننا وأخواتنا، فكذلك الإثم يرتفع إذا أكلنا من مال الأيتام إذا كنا أوصياء عليهم بالمعروف، وكذا إذا هم أكلوا من أموالنا بالمعروف أيضا، من غير تبذير ولا إسراف، من غير ضرر ولا إضرار. قال تعالى: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فالشأن معهم شأنكم مع إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، وهي آية فاذة جامعة، فربكم أعلم بنواياكم يا أوصياء اليتامى، وربكم أعلم بالمفسد منكم من المصلح، ربكم أعلم بالمفسد من المصلح. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. ومعنى قوله ولو شاء الله لأعنتكم أي لأوقعكم في العنة والمشقة، وذلك بأنه يحرم عليكم الاقتراب تمام الاقتراب من مال اليتيم، ويحرم على اليتيم الاقتراب من أموالكم، فستقعون حينئذ في العنة والمشقة. فكلمة لأعنتكم أي لأوقعكم في العنة والمشقة. ومنه قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لوقعتم في العنة والمشقة. وقوله تعالى: كذلك ذلك لمن خشي العنة منكم، الوقوع في العنة في هذا المقام يعني المحرم يعني الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم أي لأوقعكم في العنة والمشقة والله عزيز حكيم. إذن فالتعامل مع اليتامى يكون كالتعامل مع إخواننا من غير إفساد ولا إضرار، ويكون بالمعروف كذلك، وكذلك لنراعي جميعا قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فلنحرص على الإصلاح، إصلاح أموال اليتامى. ومن ثم كما سلف أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاتجار في أموال اليتامى وعدم تركها للصدقة تأكلها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا تتزوجوا يا أهل الإسلام المشركات حتى يؤمن. قال بعض العلماء: والمشركات هنا من العام المخصوص، فاستثني من أو خص من المشركات ما يباح لنا الزواج بهن، وهن المشركات اليهوديات والنصرانيات. فاليهودية والنصرانية يجوز لنا أن نتزوج بها وإن كانت قائمة ما زالت على دينها. أما المرأة المسلمة فلا تتزوج مشرك ولا يهودي ولا نصراني. أما نحن فيجوز لنا كرجال مسلمين أن نتزوج بالمرأة اليهودية وهي على يهوديتها، أو النصرانية وهي قائمة على نصرانيتها. وذلك لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه اتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآيات. فيجوز لنا أن نتزوج امرأة عفيفة يهودية أو عفيفة نصرانية إذا أعطيناها مهرها بالمعروف. هذا وقد ورد أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة يهودية، فبلغه أن عمر تكلم في ذلك فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. هكذا قال عمر رضي الله عنه. وقد تزوج أحد أصحاب الشورى الستة، أعني الذين ذكرهم عمر قبيل موته، علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. تزوج واحد من هؤلاء الستة بامرأة يهودية، قيل للراوي الزبير قال: إن كان لكريم المناكح. هكذا ورد. أما سائر المشركات فلا يجوز لنا أن نتزوج بهن، عبدة الأوثان وأيضا عباد الملائكة والملاحدة وغير هؤلاء، لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة منهن. فلا يجوز لك أن تتزوج امرأة صينية ملحدة ولا روسية ملحدة ولا من عباد الأوثان ولا من عباد بوذا ولا غير هؤلاء من المشركين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فمن كانت عنده امرأة مشركة فليطلقها كما هو معلوم. وقد طلق عمر امرأتين مشركتين لما نزل قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة، أي أمة من اللواتي يبعن ويشترين، خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي خير من حرة مشركة ولو كانت حسناء. فالأمة السوداء المؤمنة وإن كانت أمة تباع وتشترى خير من حرة مشركة وإن كانت نتيبة ووضيئة حسناء. قال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وكذلك: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تزوجوا يا أهل الإسلام المسلمات منكن برجل من المشركين. ولا تنكحوا، أي ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أي إن تزوجت المرأة المؤمنة عبدا مؤمنا خير لها من أن تتزوج بحر مشرك ولو أعجبكم هذا المشرك. قال تعالى معللا: أولئك، يعني أهل الشرك، يدعون إلى النار، أي يدعون من تحتهم إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالرجل المسلم قد تدعوه زوجته المشركة عبدة الوثن إلى عبادة وثنها، فحينئذ يعذب بنار جهنم والعياذ بالله. والرجل المشرك قد يدعو المسلم إلى دينه فإذا أجابته فقد أدخلها النار أو تسبب في إدخالها النار. قال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يتعظون ويعتبرون. من قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا المسلمات بالمشركين حتى يؤمنوا، في دليل على الولاية في النكاح. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإنها لا تزوج نفسها إلا الزانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قد قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وهنا قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولقد قال تعالى في سورة الممتحنة: لا هن حل لهم، أي لا المسلمات حل لأهل الشرك، ولا هم يحلون لهن، أي ولا أهل الشرك يحلون للمسلمات. فلا شك ولا ريب أن المسلم يحرم عليه أن يتزوج مشركة إلا الكتابية بالاستثناء المذكور، وكذا فإنه يحرم على المسلمة أن تتزوج بمشرك أو تتزوج بيهودي أو نصراني. فليتفطن لهذا حتى لا يلبس علينا أمر ديننا، فإنه قد صدرت في بعض الدول التي تدعي الإسلام وساستها يزعمون أنهم على الإسلام، صدرت قوانين باطلة ينبغي أن تداس بالأقدام، مؤداها إباحة تزوج المسلمة برجل كافر أو يهودي أو نصراني. فهذه القوانين الباطلة التي يصدرها بعض الساسة في بعض الدول لا اعتبار لها، وأي قانون يعرض أو يسن لابد ويلزمنا أن ننظر إلى أمر الله فيه، فأي شيء يخالف أمر الله ورسوله الأمر فيه لله والرسول. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجدير بالمسلمين في هذه البلاد التي سنت تلك القوانين الباطلة القاضية بإباحة تزوج المسلمة بكافر أن يقاطعوا هذه القوانين، ولا يسمح للمرأة في بلادهم أن تعيش أبد دهرها في حرام مع رجل كافر. ورب العزة يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. جدير بالمسلمين أن ينقضوا هذه القوانين الباطلة التي سنها بعض الساسة في تلك البلاد. فالحذر الحذر من هذه الضلالات التي استحدثها الساسة والمشرعون من دون الله في بعض الدول. ربنا يقول في كتابه الكريم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، أي خير من مشرك ولو كان المشرك حرا، ولو أعجبكم، أي لو أعجبكم هذا المشرك. وكثيرا ما تعلل الأحكام، أعني أن الله سبحانه يبين الأمر أو النهي ثم يبين العلة منه، وهذا حتى تطمئن النفوس. فإن سأل سائل لماذا لا ننكح المشركات، فالله يقول: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فحتى تشفى الصدور يبين الحكم وتبين علته، مثل: ولا تقربوا الزنا. لماذا لا نقرب الزنا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهكذا سائر الأوامر والنواهي: يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته لماذا وصيناه بوالديه؟ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. كذلك لا تمشي في الأرض مرحا، لماذا؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لماذا؟ أمرنا بغض البصر وحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أطهر لهم. قد سمعتم آنفا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا حرمت الخمر وحرم الميسر الذي هو القمار؟ قال تعالى في كتابه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهكذا الأوامر والنواهي تعلل حتى يكون هذا التعليل أكثر راحة وطمأنينة للقلب كما هو معلوم. قال تعالى في كتابه الكريم ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يتعظون ويعتبرون. قال بعض أهل العلم: يستدل على وحدانية الله وقدرته بأمور منها أحكامه وتشريعاته، فالناظر إلى أحكام الله وإلى تشريعات الله التي شرعها لعباده يجدها حقا من حكيم حميد، وكذلك النظر إلى أسماء الله وصفاته فبتدبرها تستدل على أن الله واحد لا شريك له، وكذلك سننه في خلقه وتقديراته في ذلك. فبهذه الأمور نستدل على وحدانية الله تعالى وتحصل لنا المواعظ ويحصل لنا الادكار. ذا قوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يتعظون ويعتبرون. هذا واستفيد من الآيات كما سلف مشروعية الولاية في النكاح حتى ولو كانت المرأة ثيبا، قوله تعالى ولا تنكحوا، فالإنكاح من شأن الأولياء. قوله تعالى في آيات أخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمر الإنكاح معهود به إلى الأولياء، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إن الله قال ويسألونك عن المحيض، والمراد بالمحيض هنا الحيض دم الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. والسؤال أيضا عن جماع المرأة في زمن الحيض، يسألونك عن المحيض جماع المرأة في زمن الحيض في مدة الحيض المعهودة لها. قل هو أذى، أي قل إن الدم النازل من المرأة في زمن الحيض أذى، وجماع المرأة أيضا في وقت الحيض أذى، قل هو أذى. كذا قيل، ويمكن أن يصاغ القول السابق بطريقة أخرى: يسألونك عن المحيض، أي عن شأنهم مع النساء في زمن الحيض، شأنهم مع النساء فيما يتعلق بجماع النساء في زمن الحيض. فقل لهؤلاء السائلين عن ذلك قل هو أذى، جماع المرأة زمن حيضتها أذى، ودم الحيض نفسه أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. إذا حملنا الآية الكريمة على ظاهرها دون الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا كما فعل اليهود، اعتزلنا نساءنا مطلقا في زمن الحيض، ولكن النبي بين شيئا غير ذلك، فبين أنه يجوز لنا أن نصنع مع نسائنا كل شيء أثناء مدة الحيض إلا الجماع، إلا الجماع، فالجماع هو الممنوع، وفي الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما اليهود فكانوا يعتزلون النساء زمن الحيض، أحيانا يطردون المرأة إذا حاضت من البيت ولا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يساكنوها. فإذا فهمنا الآية بمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمنا ما صنعه اليهود من الاعتزال، ولكن بين لنا في السنة أن المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوا الجماع. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحدى نسائه إذا حاضت أمرها أن تعتذر فيباشرها من فوق الإزار، يباشرها من فوق الإزار، وكان يقبل الحائض أحيانا، وكان ينام مع إحدى نسائه في لحاف واحد في زمن حيضتها، ولكنها متحفظة ولا جماع آنذاك. فللرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا الجماع. ومعلوم أن الإتيان في الدبر كبيرة من الكبائر سواء كانت حائضا أو ليست بحائض. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يذهب عنهن الحيض. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. فلذلك إذا انقطعت عن المرأة حيضتها، المرأة خلاص انتهت مدة الحيضة ورأت علامة الطهر ولكنها لم تغتسل، في هذا الوقت بين رؤيتها علامة الطهر وقبل أن تغتسل لا يحل للرجل أن يجامعها، لا يحل لزوجها أن يجامعها، لأن الله قال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، أي فإذا اغتسلن. فلذا يرى جمهور العلماء أن المرأة إذا ذهبت مدة حيضتها ورأت الطهر ولكنها لم تغتسل لا يقربها زوجها بجماع إلا إذا اغتسلت أو تيممت إذا لم يكن هناك ماء، وذلك لأن الله قال ولا تقربهن حتى يطهرن أي يرين علامة الطهر. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والأمر في قوله تعالى فإذا اغتسلن فإذا تطهرن فأتوهن أمر إباحة، فبعد أن كان الجماع محظورا أثناء زمن الحيض فهو قد أبيح، فالأمر أمر إباحة في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ليس بأمر إيجاب كما ذهب الظاهرية إذ قالوا لزاما على الشخص أن يجامع زوجته في كل طهر ولو مر، لأن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إلا أن الجمهور قالوا فأتوهن إن شئتم، وهذه الآية كقوله تعالى في كتابه الكريم في سورة الجمعة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي أباحنا لكم الانتشار في الأرض وأن تبتغوا من فضل الله، فالأمر أمر إباحة. كقوله تعالى في الحج فإذا حللتم فاصطادوا، ليس الأمر في قوله فإذا حللتم فاصطادوا أمر إيجاب، وإلا لأوجبنا على كل من تحلل من إحرامه أن يذهب ويصطاد، ولم يفعل ذلك النبي ولا أصحابه. إنما هذه المسألة راجعة إلى مسألة أصولية يقال لها الأمر بعد الحظر، فالأمر بعد الحظر يرجع إلى الحال قبل الحظر، إن كان مباحا فمباح مستحبا فمستحب. فلما كان للرجل كان مباحا للرجل أن يجامع زوجته قبل أن تحيض، وجاء الأمر بالاعتزال، ثم جاء الأمر بعد ذهاب الحيضة إلى إتيانها، فيرجع كما كان قبل الحظر، فيكون قوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أمر استحباب، أمر إباحة لا أمر إيجاب. وقد يقال إنه أمر استحباب لقوله عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، في ذلك شيء من التفصيل، والمراد في الفرج لا في الدبر، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الجزئية. إن الله يحب التوابين، فأثبتت الآية صفة الحب لله، فالله يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى، ويرضى ويسخط سبحانه وتعالى، لكن كل هذا على الوجه اللائق به جل وعلا. ويحب ربنا أيضا المتطهرين، فالتوبة طهارة الباطن مع الاستغفار باللسان، وتطهر تطهر الظاهر، فالله يحب من كان متطهرا توابا، أي متطهرا ظاهرا وباطنا بهذا القدر يجتزئ. وأسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر أهل الإسلام بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وأنه سبحانه قد استوى على العرش يأمر وينهى، الخلق خلقه والأمر أمره، والملك فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هو سريع الحساب. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق النصح والجوار، بأن عيسى عليه السلام رسول كريم وجيه في الدنيا والآخرة، ولكنه ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، ومن قال ذلك خلد في الجحيم. فربنا وربكم هو الله. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا. وأذكر الطائفين بالسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي والجيلاني وغيرهم، أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، لا يكشف ذلك أحد سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني.